بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الإشكال الثاني على الاستدلال لأخبار التعلم على وجوب الفحص في الشبهات الحكمية ما قيل من أن النسبة بين أخبار التعلم وأدلة البراءة العموم من وجه، فإن أدلة البراءة رفع عن أمتي ما لا يعلمون لا تشمل مورد العلم الإجمالي للحكم، وذلك لأن شمولها لمورد العلم الإجمالي ترخيص في المخالفة القطعية وقبح الترخيص في المخالفة القطعية من الأحكام العقلية البديهية التي تكون بمثابة القرينة المتصلة بأدلة البراءة الموجبة لانصرافها عن مورد العلم الإجمالي، فأدلة البراءة لا تشمل مورد العلم الإجمالي، بينما أدلة التعلم شاملة لذلك المورد، كما أن أدلة التعلم لا تشمل ما بعد الفحص، فإن المكلف إذا فحص ولم يجد ما يتعلم فأدلة وجوب التعلم منتفية بانتفاء موضوعها، فلذلك كانت النسبة بين الطرفين العموم من وجه، فيتعارضان ويتساقطان وتصل النوبة إلى مرجعية إطلاق الكتاب وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وبناء على إطلاق الكتاب يصح جريان البراءة في الشبهة الحكمية قبل الفحص. ويلاحظ على هذا الوجه بعد التسليم بأن النسبة بين أخبار التعلم وأدلة البراءة العموم من وجه، فإن أخبار التعلم حاكمة وليست معارضة بمقتضى نظرها لأدلة البراءة. ووجه النظر أن مورد أخبار التعلم هو الجهل بالحكم قبل الفحص عنه، فبما أن موردها الجهل بالحكم قبل الفحص عنه، وكون مفادها أن ليس للمكلف أن لا يعتني باحتمال الحكم، بل عليه تعلمه ومعرفته، إذن فمفادها ناظر لمفاد أدلة البراءة، وبالتالي فهي متقدمة عليها بالحكومة وليست معارضة. الإشكال الثالث أن يقال بأن أخبار التعلم ليس مفادها سوى الإرشاد لحكم العقل بلزوم الفحص في الشبهة الحكمية قبل العمل. وقد سبق أن قلنا بأن حكم العقل بلزوم الفحص قبل اقتحام الشبهة حكم تعليقي وليس تنجيزيا، فإن العقل إنما يحكم بلزوم الفحص وعدم الاقتحام رعاية لحق المولى. فإذا تدخل المولى بنفسه ورفع يده عن حقه في مورد الشبهة قبل الفحص بمقتضى إطلاق أدلة البراءة، وقال لعبده المسكين: يا شيخ إبراهيم، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. إذن فكما أن أدلة البراءة واردة على حكم العاقل بلزوم الفحص لأنها رافعة لموضوعه، فكذلك أدلة البراءة واردة على أدلة وجوب التعلم. أنا إنما ذكرت اسم شيخ إبراهيم لأنه أمس هو طرح هذا الإشكال، سموه بهذه الصياغة صياغة أخرى، هذا يدل على فضله، لأنها واردة على أدلة وجوب التعلم بلحاظ أن مفاد أدلة وجوب التعلم ليس إلا الإرشاد إلى حكم العقل بلزوم الفحص. ويلاحظ عليه يا شيخ إبراهيم، أولا بأن مفاد أدلة وجوب التعلم منجزية الاحتمال قبل الفحص، فإن معنى قوله ما عملت، فيقول ما علمت، فيقال هل لا تعلمت حتى تعمل، هو منجزية احتمال التكليف قبل الفحص. فإذا كان مفادها ذلك كانت واردة أصلا على أدلة البراءة، حيث إن موضوع أدلة البراءة عدم المنجز، وأدلة التعلم منجزون. وعلى فرض الدغدغة في ذلك، فلا ريب أن مفاد أدلة التعلم هو الأمر به أمرا طريقيا لإحراز فراغ الذمة من الواقع المحتمل، لا مجرد الإرشاد لحكم العقل بلزوم الفحص، بل مفادها الأمر الشرعي بالتعلم، وإن كان أمرا طريقيا لإحراز الفراغ لا نفسيا. فبذلك لا معنى للقول بأن أدلة وجوب التعلم موردة بأدلة البراءة. وثانيا، سلمنا معك يا شيخ إبراهيم ومن قال بقوله أن مفاد أدلة وجوب التعلم مجرد الإرشاد إلى حكم العاقل بلزوم الفحص، لكن صدور هذا الإرشاد من الشارع يدل بالمدلول الالتزامي على عدم جريان البراءة، إذ لو كانت أدلة البراءة جارية في الجهل بالحكم قبل الفحص لم يكن وجه لتفدي الشارع وإرشاده إلى حكم العقل بلزوم الفحص، فنفس هذا الإرشاد دال بالدلالة الالتزامية على عدم شمول أدلة البراءة لهذا المورد. الإشكال شنو؟ الرابع والخامس، الرابع فهو إشكال مهم ومتين. ظاهر أدلة وجوب التعلم إمكان العلم بما جهل، فإن الشارع عندما يقول تعلم أو طلب العلم فريضة أو هلا تعلمت وغيرها من الألسنة، فإنها ظاهرة عرفان في النظر لمورد يمكن فيه تحصيل العلم، وإلا لم يكن معنى للأمر بالتعلم. إذن فالأمر بالتعلم بنفسه ظاهر في أن المورد يمكن فيه تحصيل العلم لو فحص عنه، وحينئذ فإذا شك المكلف نتيجة لعلمه بضياع كثير من كتب الحديث وتلف كثير من مصادر الأحكام وبعد الزمان عن مرتكزات المتشرعة، فحينئذ إذا شك المكلف أنه لو فحصت في هذه الشبهة عن الحكم المحتمل هل يمكنني تحصيل العلم أم لا، فلا يصح التمسك حينئذ بأخبار التعلم، فإنه تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية. وذلك يا شيخ إبراهيم لأن موضوع الأمر بالتعلم هو شنو؟ فرض الإمكان، أي إمكان تحصيل العلم بما جهل، فلو أحرز المكلف عدم الإمكان أو شك فيه لم يصح التمسك بأخبار التعلم. إذن فالاستدلال يا شيخ حسن بأخبار التعلم على وجوب الفحص في الشبهات الحكمية أخص من المدعى لاختصاصها بمورد إحراز إمكان تحصيل العلم بما جهل. ولأجل بيان ذلك نقول إن أدلة وجوب التعلم على طوائف أربع. الطائفة الأولى ما دل على الأمر بالتفقه في الدين. تفقهوا في الدين يا شيخ إبراهيم، فإن من لم يتفقه في دينه فهو أعرابي. وهذه الطائفة أجنبية عن محل الكلام، فإن مفادها هو مفاد آية النصر، ومفاد آية النصر هو الوجوب الكفائي لطلب الفرق، ومحل كلامنا في شنو؟ في حكم عيني على كل مكلف قبل الفحص. الطائفة الثانية، ما دل على أنهم أهل الذكر، حيث ورد في تفسير قوله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قال نحن أهل الذكر فاسألونا. وهذه الطائفة أيضا أجنبية عن محل الكلام، حيث إن مفادها نفي مرجعية المصادر الأخرى واختصاص المرجعية في الحكم الشرعي بهم عليهم السلام، وليست في مقام بيان حكم المكلف قبل الفحص. الطائفة الثالثة
بينتهما الآن، يعني اسألوا أهل الذكر، هم ثبتت المرجعية وهم ثبتت السؤال.
أدري السؤال لأنهم أهل الذكر،
ولكن السؤال أيضا واجب.
ما يخالف السؤال واجب منهم، ليست في مقام بيانه، هي في مقام بيان أننا المقصودون في الآية، لأننا المقصودون هم فسألونا. لو كانت في مقام بيان السؤال نفسه لتمسكنا بإطلاقها، لما إذا كانت الشبهة قبل الفحص، ولكن هذا ذكرته مدلولا تفريعيا وتبعيا لأنها في مقام شنو؟ بيانه. الطائفة الثالثة، ما دل على الأمر بطلب العلم يا شيخ إبراهيم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، وفي بعضها فإنها معالم الحلال والحرام، وفي بعضها فإنه السبب بين الله وعبده. وهذه الطائفة أشكل عليها تارا من قبل شيخنا الأستاذ قدس سره، بأنها لكونها ظاهرة في مطلوبية طلب العلم نفسيا، حيث قال طلب العلم فريضة على كل مسلم، وهذا ظاهر في كون طلب العلم مطلوبا في نفسه، وهذا إنما يتصور في العلم بالعقائد. فبالتالي هذه الطائفة أجنبية عن محل كلام. ولكن ما أفاده خلاف سياقها، حيث قال فإنها معالم الحلال والحرام، أو السبب بين الله وبين عبده. وأشكل أخرى بأنها لما كانت ظاهرة في طلب العلم طلبا نفسيا فهذه قرينة على كونه مستحبا، بلحاظ أن طلب العلم في نفسه أمر مستحب، وهذا أيضا خلاف ظاهر قوله فريضة، فإن حمل الفريضة على الاستحباب غير عرفيين. وأشكل ثالثا بأن مفادها مفاد أدلة وجوب التفقه كما ذكر السيد الشهيد قدس سره، فلذلك مفادها الوجوب الكفائي بقرينة آية النافر فلولا نفر من كل وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني وجوب كفائي، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين إلى آخر الآية. ولكن الجمع بين الروايتين إنما يكون حجة إذا كان في إطار الجمع العرفي، وحمل قوله على كل مسلمين على الوجوب كفائي خلاف الظاهر جدا، بحيث يستبشع الجمع العرفي بهذا النحو. إذن فالصحيح أن مفاد قوله طلب العلم فريضة على كل مسلم النظر للأحكام الإلزامية الابتلائية التي لو لم يتعلمها لم يمكنه إحراز فراغ الذمة من الواقع، وهذا ما يتصور الإلزام به على كل مسلمين مما يرتبط بمعالم الحلال والحرام. ولكن يرد الإشكال في هذه الطائفة، وهي أن موردها فرض إمكان التعلم، وإلا لم يوجبه فريضة على كل مسلمين. فإذا كان موردها فرض إمكان تحصيل العلم بما جهل لم يصح الاستدلال بها في مورد الشك في الإمكان، لكونه تمسكا بالدليل في الشبهة المصداقية. الطائفة الرابعة معتبرة مسعد بن زياد في تفسير قوله عز وجل فلله الحجة البالغة، قال يسأل العبد يوم القيامة، دير بالك يا شيخ إبراهيم على يوم القيامة، هل كنت عالما فإن قال نعم فيقال هل لا عملت بما علمت، وإن قال كنت جاهلا فيقال هل لا تعلمت حتى تعمل. وقد استفاد منها السيد الشهيد قدس سره أنها مطلقة لفرض إمكان تحصيل العلم بما جهل أو عدم إمكانه، وأن مفادها أن المكلف غير معذور عندما يحتمل التكليف. ولكن ظاهر قوله هل لا تعلمت حتى تعمل أن المقصود هل لا تعلمت حتى تعمل بما تعلمت، وليس المقصود هل لا تعلمت حتى تكون عاملا في الجملة ولو لم يكن بما تعلمت. فبما أن ظاهرها حتى تعمل بما تعلمت فهي أيضا واردة في مورد شنو؟ إمكان تحصيل العلم بما جهل، لا أن التعلم مجرد طريق للعمل ولو لم يكن العمل بما تعلم، وإنما هو عمل بالاحتياط مثلا، هذا خارج عن منصرف هذه الرواية. فالنتيجة أن الإشكال على الاستدلال بأخبار التعلم على وجوب الفحص في الشبهات الحكمية أخص من المدعى. يأتي الكلام في الدليل الأخير. والحمد لله.
سيدنا نبه الأصولي.
أنا الدرس عندي بكرة لا ينقطع، الفقه والأصول، الأصول والفقه بكرة من الخميس هذا والخميس الذي بعده أيضا.
أحسنت يا شيخ.